أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل يذكر في هذا الفصل ما يتعين به الوصي وشروط الوصي. وإنما يتعين وصيا من عينه الميت وقبل وهو حر مكلف عدل. يتعين وصي من عينه الميت وقبل. مجرد تعين الميت له ما هو كافي في كونه وصي، والقبول ما هو شرط لكن يشترط عدم الرد، هذا كررنا. ولو امرأة بأن قال: أنت وصي، أو أنت وصي. إذا قال للمرأة: أنت وصيتي، وقال للرجل: أنت وصي، أو وصي فلان، أو أوصيت إلى فلان، أو قم على أولادي بعدي، أو نفذ ما أوصيت به، أو أنت خليفتي، أو خلفني، أو وكلتك بعد موتي، أو أنت وكيلي في حياتي وبعد مماتي، أو حج عني، أو حجج عني، أو اقبض ديني، أو اقضي ديني، أو نحو ذلك. وتصح الوصاية مؤقتة بمجهول ومعلوم ومشروطة ومطلقة كالوكالة. فالمجهول كلو قال: أوصيت إليك إلى أن يبلغ ابني فلان، هذا التحديد بمجهول ما حددها بوقت معلوم. أو يقدم من سفره، فإذا بلغ أو قدم من سفره فهو الوصي. المجهول كلو قال: أوصيت إليك إلى أن يبلغ ابني فلان أو يقدم من سفره، فإذا بلغ أو قدم من سفره فهو الوصي. والمعلوم كأن يقول: أوصيت إليك سنة وبعدها وصيي فلان. صحت الوصاية في ذلك كله لصحة دخول الجهالة فيها. لكن ما هي الجهالة الكلية؟ ما بل الجهالة النوعية، لأنه معروف عندما يقول: أوصيت إليك إلى أن يبلغ ابني، الناس دارين بوقت البلوغ وحين بيجي، لكن ما هو مضبوط ضبط. وتصح أيضا مستقبلة ومسلسلة، كأوصيت إلى فلان فإن فسق فإلى فلان. المثال هذا ما هو سليم. المثال السليم أورده الأمير الحسين في الشفاء وغيره، قالوا إن أمير المؤمنين علي عليه السلام أوصى إلى الحسن، فإن مات فالحسين. هذا الوصية التسلسل الجيد. والرسول صلى الله عليه وآله أمر جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة، قال: فإن قتل فزيد بن حارثة، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. الشرط الثاني أن يكون الموصى إليه قد قبل الوصية في المجلس أو في غيره، ولو على التراخي باللفظ، كأن يقول: قبلت، أو يسكت مع الامتثال لما أمر به. فإن لم يقبل كانت الولاية إلى الوارث إن كان، وإلا فإلى الإمام أو الحاكم إذا ما به وارث. صاروا كيف جعل السكوت كأن مقام القبول. وهو حر مكلف عدل، هذه ثلاثة شروط للوصي، يعني الحرية والتكليف والعدالة. فلو كان عبدا لم يصح أن يكون وصيا، وسواء كان عبدا للموصي أو عبدا لغيره، وسواء أذن له سيده بقبولها أم لم يأذن له، ولا من باب الصلاحية. قال المفتي: إذ هي ولاية ولا تثبت للعبد بحال، وقوله مكلف حال القبول، وإن كان صغيرا، وإن كان صغيرا وقت الإيصاء، لأنه لا يشترط القبول في المجلس ولا التكليف حال إسناد الوصاية إليه. أما لو كان صغيرا أو مجنونا حال القبول فإنه لا يصح أن يكون وصيا لعدم صلاحيته لتولي ماله، فبل أولى مال غيره، يعني ما هو سابر تولى مال نفسه، فينتظر بلوغه إن شاء قبل وإن شاء رد. وقوله وهو عدل يعني كعدالة الشاهد لا كعدالة إمام الصلاة، ترقوا بينها، بيقولوا في إمام الصلاة يكفي ظاهر العدالة ولو من قريب، وعدالة الشاهد ما بيكتفى بالظاهر، ما قصد من الباطن إلا يشترط في العدالة الاختبار. وقوله ولو من قريب وتكمل للعمل بالظاهر، يعني في الشاهد ما يكفي ولو من قريب، يعني إذا فسق ثم تاب ما بيعدله إلا بعد سنة من توبته وتقدمت في الشهادة. فلو كان مجروحا بمفسق أو غيره مما هو محرم في اعتقاد الفاعل والتارك وهو لا يتسامح به فإنه لا يصح الإيصاء إليه، وسواء كان الفسق أصليا أعني واقعا حال الإيصاء أم طارئا بعد الوصايا، فتبطل الوصايا كما تبطل بخيانته فيما خان فيه وفي غيره ولا تعود بالتوبة، لأنها تحتاج إلى تولية، لأنها ما هي ولاية أصلية، ما هي مثل ولاية الإمام، ولاية الإمام ولاية أصلية ما به من يولي، هذا مبلغ ولايته بالإيصاء، فالإيصاء قد بطل، فإذا فسق بطل بالفسق، فإذا تاب أحتاج إلى تجديد ولاية. هذا الأشياء القسام حين قال سواء كان الفسق أصليا أم لا أم طارئا، وقوله كما تبطل بخيانة إشارة إلى أقوال، بعضهم قالوا إنها ما تبطل الوصية إلا إذا كان الفسق من قبل الإيصاء ومقارن للإيصاء، أما إذا فسق بعد ما أوصى إليه فلا تبطل الوصية بالفسق، لأنه بنجو قد مات الميت وما هو سابر، إذا بطلت وصايته ما عبه من يجدد لها الولاية. وبعضهم يقولوا إنه إذا فسق فالفسق ينقسم إلى أقسام، فإن كان فسق بالخيانة فتبطل وصيته، وإن كان فسق بغير الخيانة يعني في شيء يخصه ما هو خيانة لليتيم فلا تبطل وصايته. هذه أقوال. والقول الرابع إنه إذا خان وبطلت ولايته بسبب الخيانة فتبطل ولايته فيما خان فيه وفي غير ما خان فيه، مثل حين جمع اليتيم عدة أموال مع السيارة ومعها جرب ومعها فلوس وخان فيه ما يتعلق بالسيارة فتبطل ولايته فيها وفي غيرها ما تبطل. والصحيح للمذهب أن العدالة شرط في الوصي، وأنها تبطل ولايته بأي فسق كان، سواء فسق طائري أو أصلي، وسواء فيما خان فيه أو في غيره، سواء فسق بالخيانة أو بغيرها. وبعضهم قال أنها تعود بالتوبة، هو قول خامس. وأما كافر التأويل وفاسقه فيصح الإيصاء إليهما كشهادتهما، احنا قدمنا موقفنا من فاسق التأويل وكافر ان حكمهم حكم التصريح في كل شيء الا فيما يتعلق بقتلهم ونهب اموالهم، فالمرجع فيه الى الامام والراي فيه رايه، فان راى ان يعفو عنهم فلا مانع كالكفار، مع انه يجوز للامام فيه كفار التصريح. والمعتبر أن يكون الموصى إليه بهذه الشروط حال القبول أو الشروع في العمل، كما قلنا في الصبي لا حال الإيصاء، مسألة. وإذا قلنا تبطل الوصية بالفسك ثم تصرف الوصي بعد فسكه على حسب ما أمره الموصي فإنه يضمن، هذه المسألة فيها خلاف وينبه عليها بذات، هل أنه منصوص على خلاف؟ هل الهادي عليه السلام نص عليه في المنتخب قال إن الظالم إذا ولى أحد الكبار الكبير على الصغير، والمعلوم أن الكبير ما له ولاية الأخوة، إن الولاية للأب ثم للجد ثم الوصية الأب ثم الوصية الجد، والأخوة ما لهم ولاية، لكن إذا ولاها الظالم ثم تصرف تصرفا سليما فإن لا يضمن ولا يأثم بنفس هذا التصرف. وإذا أراد أن يعود إلى مثل ولايته فبتولية الإمام أو الحاكم، وتكون ولايته مبتدأة لأن الوصاية قد بطلت ويتعذر عودها أو تجديدها، ولو متعددا أو إلى من قبل، يعني لو كان الوصي متعدد ما فيه مانع، كان يقول وصي فلان وفلان وفلان يا أحب قدره، فإنهم يصيرون جميعا أوصياء إن قبلوها جميعا، وإلا فمن قبل منهم أو امتثل دون من لم يقبل، أو إلى من قبل، إذا يصح أن يوصي إلى أي إنسان يقول أنا موصي من قبل وصيتي، فيجب قبولها كفاية، يعني وجوبا كفائيا أي فرض كفاية، يجب على الأمة أن يقبلوها لكن فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، سقط الوجوب. إذا قال كذا، إذا قال أوصيت من قبل وصيتي، سواء كان ما أوصى بتنفيذه واجبا أم مندوبا أم مباحا، فقد صار بالإيصاء واجبا لكنه فرض كفاية لمن في الميل، إذا قبلها البعض سقط الفرض عن الباقين، وكانت الولاية لذلك القابل دون غيره. فلو قبلها جماعة في حالة واحدة مع اجتماع الشروط كانوا أوصياء جميعا، ويغني عن القبول الشروع، هذا يظهر لكم من القبول ما هو جاد إن قال وقبل الشروع في العمل، إذا أمرها الموصي وقال تنوب على أولادي وقضي ديوني وتخلص الديون التي عند الناس وشرع فيها بعد وفاة الموصي، شرع يطالب الناس يخلصوه ويغني عن القبول. ولو على التراخي في الأعمال التي أوصى بها الميت فإن ذلك قائم مقام القبول، وتبطل بالرد، تبطل الوصية بالرد من الموصي من الموصى إليه إذا ردها قبل القبول. وبعد القبول في وجه الموصي، إذا قبلها وجاء رفضها لكن ما يصح له يرفض إلا في وجه الموصي، فإذا قبلها لا يرجع على الميت لما يموت، يرجع على الموصي لما يموت ورجع يرفض ما لحق، لأن ما عاد مبلغ في حياته رجع الميت يبدله، الموصي يبدله وصي آخر. ولا تعود بالقبول بعده، لا تعود الوصايا بالقبول بعد الرد، الهافي قوله بعده ضمير عائد على الرد، هي لا تعود الوصايا بقبولها بعد ردها، لأن إذا أبطلها فلا تعود إلا بتولية جديدة. في الحياة أو بعد الممات لا تعود بالقبول في الحياة إلا بتجديد، تجديد العقد يعني بتجديد الوصية، سواء علم الموصي بردها أم لم يعلم، لأنها تبطل ولا تعود إلا بتجديدها منه في حياته، ولا بعدها، أي ولا بعد وفاة الموصي. إذا رد وقبل بعد الوفاة، إن رد في وجهه، هذا قوله إن رد في وجهه، قيت القوله بعدها، لأنها تقدم أنها لا يجوز لها الرد بعد الوفاة، فلا يجوز له يرد بعد الوفاة، لا يجوز له، لا يصح القبول بعد الوفاة إلا إذا رد في حياة الموصي في وجهه. فإذا ردها في حياة الموصي في وجهه يستطيع الموصي بدله. قوله ولا بعدها، أي لا تعود بالقبول بعد الحياة، أي بعد الموت، لأنها بعد الحياة، بعد ما تنتهي الحياة. إن رد في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول بعد القبول أو قبل القبول، سواء كان الرد في وجهه أم لا، قبل الموت أم بعده، ولا يصح القبول بعد صحة الرد، ولا يرد بعد الموت من قبل بعده أو قبله إلا بوجهه. لا يجوز له يرد الوصية قبلها في حياة الموصي من قبل أو قبلها بعد وفاته، من قبل بعده أي بعد موت الموصي أو قبله أي قبل موت الموصي، لا يصح الرد إلا في وجهه، في وجهه في حياته. أو علمه بكتاب أو رسول، فله الرد في وجهه وليس له الرد في غير وجهه حيث قد قبل، ويصح الرد في غير وجهه حيث لم يقبل. وخلاصة القول أن الرد إن كان قبل القبول للوصية صح في وجه الموصي وفي غير وجهه، قبل الموت وبعده، ولا يصح القبول بعد صحة الرد، وإن كان بعد صحة القبول لم يصح إلا في وجه الموصي أو علمه بكتاب أو رسول. وتعم وإن سمى معينا، يعني أن الموصي إذا سمى قضية معينة وقال للوصي، قال زوج ابني أو عمر الأولاد بيت من مالي، وما زاد عليها، ما قال أنت وصي في كل شيء، فتعم في كافة ما يتعلق بالميت من الحقوق التي له عليه. وإن سمى معينا، وإذا سمى عمل معين ما لم يحجره عن غيره، ما لم يحجره ويقول لا تسوي غير كذا، بعضهم يوصي يقول سويت إياه وغيرها لا تصرف، لا تصرف في بقية الأمور، لكن لا ذي يتصرف، فإن الوصاية تعم فيما عينه وغيره، ولو جهل كون التعيين يعم، نحو أن يقول أوصيت إليك أن تحج عني أو تقضي ديني أو تقبض مالي من فلان أو نحو ذلك، فإن وصايته تعم جميع التصرفات المتعلقة بالموصي وبأولاده الصغار، إلا ما يجب من الواجبات في البدن ثم تنتقل إلى المال أو ما يخرجه من الثلث، فلا يفعله الوصي إلا أن يذكره الموصي بخصوصه، أو يقول نفذ عني جميع الواجبات. وحيث قلنا إن الوصاية تصير عامة ولو سمى الموصي شيئا معينا ما لم يحجره عن غيره، ولو بقصد أو عرف، لو ما هو بتصريح، إذا قدر أن قصده لا يقرب العمل الثاني، مثلا بيجيبه إنسان ثقه عند الموصي لكن ما بده أنه يتعرض لشأنها الداخلي في بيته، شأن زوجاته أولادها الصغار، ما باجه ما هو قريب في النسب، بيحس بغضاضه من دخولها البيت، فلا يقرب شيء ما هو معجب الموصي. وسواء كان الحاجر هو الموصي نحو أن يقول أوصيت إليك أن تحج عني ولا تتصرف في شيء غير التحجيج، أم كان الحاجر الوصي نحو أن يقول قبلت الإيصاء في الأمر الفلاني فقط، فيكون وصيا في ذلك الأمر لا غير. والمسألة على صور ثلاث: الأولى أن لا يذكر شيئا بل قال أنت وصي أو نحو ذلك، فهذه عامة. الثانية أن يذكر شيئا معينا ولا يحجره عن غيره، هذا هي المسألة هذه في الأزهر، صار وصيا عاما أيضا. الثالثة أن يذكر شيئا ويحجره عن غيره، صار محجورا عن غير ذلك المعين. المسألة الأولى والأخيرة مجمع عليها، المسألة الأولى إنها عامة إذا قال أنت وصي، والثالثة التي حجره هي مجمع عليها على أنه محجور عما عدا ما أوصى فيه. والمسألة الثانية أن يذكر شيئا معينا ولا يحجر عن غيره والوصية تعم، هذا محل الخلاف وهي التي في الأزهر. والمقرر للمذهب أنها أن الوصية تعم. فلو قال لغيره كفني أو ادفني فإنه لا يصير وصيا عاما، لأن العرف بخلافه، وعبروا عنها بغير ذي العبارة في البيان. قال أما أن يأمره بعمل معين ليس فيه أموال فلا يكون تعميما، كأن يقول كفني أو صلي علي أو ادفني أو أبلي لحد أو اجعل قبري في مكان كذا، ما أوصى في قضايا مالية، فإنه لا يصير وصيا عاما لأن العرف بخلافه. وكذا لو قال ادفع ما عليك لي من الدين إلى وارثي، لو قال ادفع ما عليك لي من الدين إلى وارثي هذا واضح، لا قصد أنه يخلص، عنده للميت دين وقال له الميت قبل، قال ادفع ما عليك من الدين إلى الورثة، بخلاف اقضي عني ديني، اقضي عني ديني أو ينصب عني وصيا فإنه يكون عاما لأن التخويل. والمشارف والرقيب والمشروط علمه وصي، ذول الثلاثة. المشارف هو في عرفنا المشرف، إذا قال الميت الموصي قال أنت مشرف، ولا قال الوصي قال خلي فلان يجي مشرف. والرقيب والمهيمن الذي يقول هذا رقيب على الأوصية يراقبهم أو رقيب على الورثة. والمشروط علمه، يعني يهب له وصي ويقول للوصي يقول لا تتصرف إلا بعلم فلان، هذا بيفعلها الناس دلحين. مثلا نجيب عالم في البلد موضع ثقة ولا هو ممكن يهبه وصي لأن ما جاهد يقوم بالأشياء، فالمريض بيقول لوصيه بيقول أنت وصيي لكن لا تتصرف إلا بإذن العالم وبعلمه، لجل لا يجي تصرفاته فزلا، فهو وصي يعني له ولاية الوصي، يعني معنى قول أنه وصي أي له ولاية وصي، والوصي له ولاية ما هو مثل الوكيل. المشارف والرقيب والمهيمن والمشروط علمه ورأيه واستشارته، حين يقول له أنت وصي لكن استشير فلان ولا تعمل إلا برأيه، وصي مع ذلك الوصي المأمور بالتصرف، فهما معا وصيان، كما لو قال أوصيت إليكما معا. لا المشروط حضوره، إذا مبلا يقول حضوره بس يقول تصرف إلا بحضور فلان ما هو وصي، حضوره أو شهادته أو اطلاعه، فإنه لا يكون وصيا لأن هذا اللفظ لا يفيد إلا الشهادة لا غير، ما اطلاعه ماشي مثل قولها المشروط علمي، فالاطلاع والعلم واحد. وأما حضوره فلا بد منه، فإن امتنع أو مات بطلت الوصية لأن الوصية مشروطة بحضوره. ولكل منهما أن ينفرد بالتصرف. إذا أسند الموصي وصيته إلى اثنين أو قال للوصي خلي فلان مشرف عليك أو رقيب فأصبحوا اثنين أوصياء، فلكل منهما أن ينفرد بالتصرف، لكن ينفرد إذا ما هو مشروط حلم الآخر. إذا هم اثنين أوصياء فلكل وصي أن ينفرد بالتصرف فيما يتعلق بتركة الميت مما تناوله أمره من قبض أو إقباض، إذ هو وصي مستقل ولو في حضرة الآخر، لو الآخر موجود، إلا أن يشرط الاجتماع. إذا شرط الموصي اجتماع الوصيين يقول لا تتصرف إلا بحضور فلان ومشاركته، ولا تتصرف إلا مجتمعين، إلا أن يشرط الاجتماع في تصرفهما عنه، فلا يصح تصرف المنفرد منهما لمخالفته ما أمر به، فإن فعل بقي موقوفا على إجازة الآخر، إذ لا بد أن يكونا مجتمعين على التصرف أو في حكم المجتمعين بأن يوكل أحدهما الآخر في إنفاذ ذلك التصرف. فإن غاب أحدهما أو تمرد أو تعذرت مواصلته تأخر تصرف الآخر حتى يمكن اجتماعهما، وأما لو مات أحدهما بطلت ولاية الآخر، إلا أن يوصي إليه الميت أو إلى غيره لأنه يقوم مقامه. وقال في البحر: أما في رد الوديعة والمغصوب فلا يجب الاجتماع ولو شرط الموصي، لأنه لا يحتاج إلى ولاية، يشي ما هو ملك للميت يرده. وهكذا لو قال سلم هذه الدراهم إلى فلان عن زكاتي لم يشترط الاجتماع وصح من أحدهما، لأنها ضرورية أخرج الزكاة، وإلا تشاجر كذا أو ولا تشاجر، قوله ولا تشاجر معطوف على يشرط، إذا لم يشرط ولا تشاجر، وقال في الأزهار لكل منهما أن ينفرد، إلا أن يشرط الاجتماع وإلا أن يتشاجر معناه، فإذا تشاجر مع السابق يجتمع، إلا فما هذا السابر يصرف كل واحد وحده. إذا اختلف الوصيان مثلا على ميت سيارة، واحد قال يبيعها والثاني منع، قال ما هي مصلحة البيع، ما عاد السابر أن يتصرف كل واحد، ليس لكل منهما أن ينفرد إلا في هاتين الحالتين، أي إذا شرط الموصي الاجتماع أو تشاجر، فإذا تشاجر فلا يتصرفا إلا مجتمعين. إلى هناك.